الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 96 بعد 104 والأخيرة في هذه السلسلة من سلسلة الدورات العلمية في أسبوعها الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضل أن يجعل كل لحظة عشناها في هذه الدورات في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل ما قرئ حجة علينا، بل يجعله حجة لنا. فإن العبد من توفيق الله له أن يكون العلم هذا في ميزان حسناته، والمجالس هذه في ميزان حسناته، وأن تكون طاعاته مقربة إلى الله مقبولة عنده سبحانه وتعالى، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ولو أعلم أن الله قبل مني سجدة لكان أحب إليه من الدنيا وما فيها، كما قال الصحابي الجليل. ومن خذلان الله للعبد أن يكون سعيه عليه لا له. وتعلمون يا إخواني، أعظم مصاب وأعظم سيئة لا أن يكون سعيك السيء في الدنيا من كسب الحرام والزنا والربا والإفساد في الأرض من قتل فلان ونهب مال فلان وغير ذلك، وكل ذلك خطير خطير. ليس أعظم الخذلان أن تلقى الله بزنا في ميزان سيئاتك، وربا في ميزان سيئاتك، وأكل مال يتيم في ميزان سيئاتك، وقتل في ميزان سيئاتك. ليس هذا أعظم الخذلان. أتدرون ما أعظم الخذلان؟ أن تأتي الصلاة في ميزان سيئاتك، أن يأتي العلم في ميزان سيئاتك، أن يأتي الدعوة إلى الله في ميزان سيئاتك، أن يأتي الجهاد في ميزان سيئاتك. هذا أعظم الخذلان. وليس أن يأتي الزنا، ولا أن يأتي الربا، ولا أن يأتي أكل مال اليتيم، ولا أن يأتي الغيبة، ولا أن تأتي النميمة، ولا أن تأتي، لأنك بذلك عاص يرجى من الله سبحانه وتعالى أن تكون لك حسنة في جانب عبادة، في جانب طاعة، في جانب جهاد، في جانب دعوة، لعلك تمعر وجهك لله يوما ما فيغفر لك كل هذا. ما حملك على هذا عبدي؟ قال مخافتك يا رب. لكن أعظم الخذلان أن تكون طاعاتك هي سيئاتك. هذا أعظم الخذلان. تسعى داعيا إلى الله عز وجل في الأرض هنا وهناك، وتكون دعوتك أعظم سيئة لك. أن تحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظا جيدا فيكون حفظك أعظم سيئة لك. وهذا لا أقوله إن شاء مني، هل من الناس من تأتي سيئاته هي ما كانت طاعات؟ نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. والقرآن حجة لك أو عليك. الصوم رب صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فأن تأتي طاعاتك يوم القيامة سيئات، هذا أعظم الخذلان، لأنك أتيت من حيث لا تحتسب. وهذا لا يكون صاحبه إلا فاجرا، لأنه ما عند الخوف الذي يرضعه ويجعل طاعات هذه قربة لله. ما الذي غلب عليك؟ ولهذا دائما وأبدا نقول لا ترد بطاعاتك الدنيا، إن أردت الدنيا أسلك إليها الوسيلة الدنيوية. أنت تريد مالا فلا تأخذه من الدعوة، من وراء الدعوة خذه من وراء، روح تاجر، افتح محلات. تريد وجاهة لا تأخذها بكرسي التعليم، روح قدم في وزارة، قدم في منصب، خذ الدنيا بالدنيا. أما أن تأخذ دنياك بآخرتك، يا الله أعظم مصاب يا أخوان، وأعظم خذلان يا أخوان، أعظم مصاب. لا ترد من هذا العمل إلا الدار الآخرة. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حري بك أن يكون منطقك دائما ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. دائما منطقك، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، كن مع هؤلاء دائما، من هؤلاء. تذكر أن منهجك لابد أن يكون منهج قال الذين أوتوا العلم والإيمان. سأل الله دائما في سجودك أن تكون من الذين أوتوا العلم والإيمان، والذي كان يربي عليه النبي أول ما يربي. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، وقد تتعلم القرآن قبل الإيمان، فتشتري دنياك بالقرآن فيكون القرآن حجة عليك لا لك. عرفتم يا عوان إخواني؟ أعظم الخذلان أن تلقى الله، وأعظم سيئاتك هي أعظم طاعاتك، لأنها لم تكن لله ولا محققة شرط القبول، فقدت إخلاصا، فقدت متابعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ليس لها إلا التعب. فيا أخي إن أردت دنيا ابعد عن الطاعة، ابعد عن الدعوة. دنيا خذها بالدنيا، روح الصحراء شوف لك 100 فدان، ازرع، احرث. تريد تجارة، المشاريع كثيرة، روح. تريد منصب، اسلك سبيل المناصب، تعلم، خذ الدكتوراه، خذ كذا، ابعد عن هذا الطريق. لا تطلب به لا منصبا ولا دنيا، لأنه سيكون عليك ولا يكون لك. إنما هذا طريق من لا يلتفت إلى دنيا ولا يشتري دنياه بآخرته، وإنما اشترى الآخرة بالطاعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ليس أخذوا أموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم فلتبذل، وأموالهم فلتنفق بأن لهم الجنة. يبقى الجنة جزاء ما بذلت من مال ونفس، لا جزاء ما حفظت على مالك ونفسك. لا، نفسك تبذل ولهذا ما هي دية الشهيد؟ الشهيد المقتول في ساحة المعركة كم ديته؟ 100 في 40 في بطون 40 منها أولادها أو كم يا أخوان؟ دية الرجل الآن، رجل قتل رجل، ما ديته؟ عمدا 100 ناقة مغلظة في بطون 40 منها أولادها، أليس كذلك؟ وإن كان خطأ 100 بلا تغليظ، رجل يقتل رجل 100 ناقة إذا كانت دية عمدا، خطأ 100 بلا ولد مخففة وتكون على 3 سنوات وعلى العاقلة الأسرة، أما العمد عليه هو وفورا. طيب كم دية الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة؟ 1000 ناقة ولا 500 ولا شيء؟ يعني ما تسوي حتى ناقة؟ ما تساوي ناقة؟ لا تساويها الدنيا، أي رقم ما يساوي، بس أي رقم، 1 مليار ما يساوي، 5 مليار ما يساوي، الدنيا كلها ما تساوي. طب نجيب منين؟ من عند الله. لهذا أجره عوضه ليس في الدنيا نظير له، إنما عند الله مع أول قطرة تنزل من دمه. فمن كان عمله لله كان أجره على الله، من كان عمله لله كان أجره على الله. هذه الديات في القتل العمد أو الخطأ صيانة للنفوس، فلا بد من تغليظ حتى لا يقتل بعضنا بعض، لأن النفس تميل إلى هذا. فشرحت الدية صيانة للنفوس إذا كان في تنازع عن القصاص أو شيء، حتى الخطأ صيانة للنفوس حتى لا تضرع متذرع يقول أنا قتلت خطأ. أما في الشهادة في سبيل الله هتشرع الدية من أجل من؟ والدية لمن؟ من يدفعها؟ تشرع لماذا؟ صيانة من إيه؟ بل إذا علم العبد أن أجره على الله وأن عاقبة عند الله كما أخبر الله كما أخبر رسول الله، فهذا الدافع لأن يقتل في سبيل الله. فلا مفسدة تدفع ولا مصلحة ترجى أكثر مما أعطاه الله لعباده. من هنا ليس هناك معنى لأن تكون دية في من يقتل أو مكافأة من ولي الأمر لمن يقتل في سبيل الله، وإنما أجره على الله، فمن كان عمل الله كان أجره على الله. فأعظم العقوبات أن تكون طاعاتك أعظم سيئاتك، هذا أعظم شيء. لذا احذر، أقول احذر يا أخي الأخ فلان، أخ علان، يا هشام، يا إبراهيم، لو أنت بتتعب هذا التعب تجلس أو تدرس أو كذا من أجل أن يقال، من أجل مال، من أجل مكانة، أنا أقول لك اغلق كتابك توكل على الله، خذ لك هنا 10 فدادين ازرعهم زيتون ولا ازرعهم كذا، وخذ هنا محل الله يعينك، واطلع سبيل المسألة دي وصلي 5، ويبقى أنت في النهاية تاجر صادق. إنما ده لا، كما قال بعض السلف في الطلب، إنما هذا الطريق لا يصلح إلا لمن؟ لمن أغلق دكانه، ولمن؟ إذن ليس لمن يرجو فتح دكانه ولا أن يتزوج فلانا لأنه طالب علم، لا، هذا طريق لا تنظر لدنيا معه. ولهذا إذا وقر هذا الطريق في القلب وتيقن الإنسان فضله لن يسأل شيخا يوما ما هل أطلب أو الدكان، ما تطرح أصلا السؤال غير مطروح. هل ممكن يطرح المجاهد في سبيل الله هل أخرج ولا أجلس مع عيالي؟ أبدا. حينما تخرج تجاهد في سبيل الله ما في أولادك، لأنك قد لا تعود، قد لا تعود. كذلك حينما تطلب العلم لتكون داعية إلى الله فلا تقل أولادي، أولادك افتح لهم دكان وجلس معهم واحفظ القرآن حفظهم كده. لكن إذا أردت طريق النجباء وإذا أردت طريق الوراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون هناك لا دكاني ولا عيالي، وأعينك على شيطانك، على شيطانك، ولا أعين شيطانك عليك بإزداء نقطة عقلية، دليل عقلي بسيط جدا. والله كلام الشيخ جميل، ويعني لا عاوز ده شكله كده يعني نحن ممكن نترك الدنيا ونروح نطلب العلم، كلام كده ياخدنا. طب بس عيالي برضو، العيال برضو الزواج والعيال دي كذا والبيت ما وال يعني وجزا الله خير، بس يعني برضو كواقعيا. طب خذ هذا الدليل العقلي واقعيا، واقعيا، واقعيا مت الآن، كيف تزوج أولادك؟ كيف يبني أولادك؟ كيف تحيا أولادك؟ أجب مت الآن أو بعيد عن الموت، الحمد لله نصيحتي كم مثلك كان، الحمد لله أنا صغير، كم مثلك كان ومات قبلك، مات عند العشرين، مات عند الثلاثين. أظن شهيد الشباب زي ما بيسموه أو فقيد الشباب أظن تقرأ كتير جدا. فإذا أردت أن تعان على الشيطان في باب الأولاد والكسب فماذا لو بت الآن؟ الدور الثاني لم يبنى، الدور الأول أصلا لم يبنى ومت. هل رأينا أولادا ينامون في الشارع؟ هل رأينا أولادا ماتوا لأنهم لم يجدوا رغيفا؟ الأكثر أمامنا، الأكثر أمامنا أن بيوتا رفعت، أن أموالا زادت، إي والله، أن رزقا صار موفورا أكثر مما كان الأب. إذن لا تظن أنك أنت الذي ترزق أولادك، ولا تظن أن هذه القضية ولو مكثت ستزيد في الرزق. فإن قلت لكن هذه أسباب، قلنا أعظمها وكان أبوهما صالحا، ولا يعني هذا أننا نترك ما يحصل به حد الكفاف وحد الغنية. فمن وفق لهذا الطريق فقد نال أجرا عظيما. فإن أردت دنيا فاطلب الدنيا بالدنيا، لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة. يبقى إذن ما أعظم خذلان وما أعظم السيئات، طبعا ما لنا دخل بالشرك، التي تلقى الله بها، ما هي يا أخوان؟ أن تأتي طاعاتك أعظم سيئاتك، أن تكون طاعاتك أعظم سيئاتك. يا الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا، فاجعلناه هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن شرك، من أشرك معي، من عمل عمل أشرك في معي تركته وشرك. أول من تسعر منه يوم القيامة الثلاث، حديث في الصحيح. ولهذا كان أبو هريرة قبل تحديثه بهذا الحديث إذا أراد أن يحدث يخشى عليه، ثم يفيق فيحدث يخشى عليه، يعني هو يعيش المعنى قبل تحديثه. وإلا ما الذي حمله؟ صعب في حفظه، يخشى أن يسقط حرفا، لأنه يحدث ما يخشاه، ما يكون حجة عليه. ولهذا أخواني الكلام ما أسهله وما أيسره، حركة اللسان أسهل شيء، لكن أن يكون هذا الكلام من القلب وأن يكون واقعا تخشى الله أن يسألك عنه، لأن أكذب الناس من لا يطابق فعله وينطبق مع قوله. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يستشعر هذا فيخشى عليه حتى يحدث بهذا الحديث. أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، لا الزاني ولا المرابي ولا، إنما القارئ للقرآن العالم العلم، واللي قتل في المعركة مع الكفار، واللي ما ترك من سبيل خير إلا وأنفق فيه. من اللي بنى المسجد ده؟ هشام. ومن المجمع؟ هشام. ومشروع زواج النساء؟ هشام. واللي بيكفل يتامى؟ هشام. هو هشام ده ايه دي؟ ليتنا مثله. ما ترك، قال في الحديث فماذا عملت فيها في النعم؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت. قال كذبت كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فانظر كيف أتت هذه لتكون أعظم سيئات. تخيلوا يا إخوان، رجل ما يطرق من سبيل من سبل الخير، يعني مش بتاع مساجد بس ولا بتاع علم بس، ده مساجد وعلم وجهاد وأيتام ومساكين وفقراء وكل شيء. هنبني قنطرة أبنها لكم، مستشفى أعملها لكم، يعني مش تخصص بس، تخصص خير. ما من سبيل يحب أن ينفق عبده الله فيها، الله عبده يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، ثم تكون أعظم سيئات. فأخواني اكتبوها عندكم كذا، هذه تأملوها تأملوها يا أخواني. أعظم الخسران أن تأتي أن تكون طاعاتك أعظم سيئاتك، ده أعظم الخسران. لهذا لو أنت هتعمل رياء اقعد في بيتك أحسن، لأنك مش هتأثم. أنت رايح رياء، أنت تصعد المنبر اليوم رياء، أنت هتدرس اليوم رياء، أنت تصلي الآن رياء، أنت هتنفق الآن رياء، لا اجلس لن تأثم، لأنه مش واجب عليك، ليس يجب عليك إلا ما أوجبه الله عليك أصالة. لكن تتعب وجاي من آخر الدنيا تبني مسجد، تتعب وجاي من آخر الدنيا تؤدي درسا، تتعب وجاي من آخر الدنيا ليقال، لا اجلس في بيتك، اجلس في بيتك هذا أفضل. فإن أردت الدنيا فللدنيا سببها، أما إذا أردت الآخرة فالآخرة سببها الذي لا يقبل مشاركة. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بوب بابا، باب من يريد بعمل بالآخرة، باب أراد أن يسمى عمله الدنيا، والباب الثاني اللي وراه يعني باب في هذا المعنى، فيما يتعلق بالرياء وفيما يتعلق بماذا بإرادة بعمل الآخرة الدنيا، بوب البابين رحمة الله عليه رحمة وسعة. ما أفقه هذا الرجل وما أرسخه، ما أرسخه. فإذا هذه نقطة إخواني مهمة، مهمة جدا جدا جدا. لا تخرج من بيتك إلا إذا كان عملك لله، لا تعمل عملا إلا أردت به الآخرة. جاءك شيطانك أطلب الوجاهة بهذا الأمر، أطلب الغنى بهذا الأمر، أطلب كذا بهذا الأمر، قل إليك عني إليك عني. فإن تحكمت الدنيا من قلبك روح أطلبها بسبيل دنيوي، حينئذ طلبتها بسبب مباح. إنما أن تطلب دنياك مكانتك وظيفتك وجاهتك بعمل آخرة، تصلي ليقال، دعاء تعلم ليقال، تتعلم ليقال، هذا أعظم المصاب، هذا أعظم المصاب. ولهذا يؤتى بمثل هذا، وقد صار من أهل النار وتنطلق أقتابه فيدور معك كما يدور الحمار في الراحة. الشيخ قال أنت جاي إيه لجبك هنا؟ أنت المفترض في الفردوس الأعلى، ما الذي أتى بك؟ أنت هنا؟ نعم هو هنا، لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. يبقى هذا مكانه هنا، هذا مكانه هنا. النفس لا تخلو، ولكن ينبغي ألا تخلو النفس من الاستغفار والتوبة والعودة والرجوع. وليس من عيوب الجواد أن يكبو، لكن من عيوبه ألا يقوم. إنما لكل جواد كما يقال كبوة. ما يعيب الفرس القوي أنه يكبو؟ ما يعيب هذا؟ قد يحصل. والإنسان كلما كان سائرا أكيد يتعرض مثل هذا. لكن لا أقول لك لا تنم وعندك ذنب يحتاج إلى استغفار فأنت تستغفر، بل جدد التوبة بعدد أنفاسك، لأن ما تخلو من ذنوب، جددها بعدد أنفاسك. لا أقول لك لا ينبغي أن تنام وعندك ذنب لم تستغفر منه ليلة، لا، لا ينبغي أن تمر عند عليك ثانية عدد أنفاسك، عدد أنفاسك إلا وفي توبة. فلو أن الإنسان إذا غلبته نفسه فأحدث حدثا ووقع في معصية فأحدث توبة صارت حسنة. ألا ترى تلك المرأة التي قال النبي في شأنها لقد تابت توبة لوزات على 70 من أهل المدينة وسعتهم؟ هذه زنت، زنت، لكنها الجواد الذي حول من زين، تحول زناها إلى أعمق الدروس في تعليم الأمة إلى يوم القيامة. يكفيك أنك كلما تحدثت عن التوبة الصادقة ذكرتها. لا أنك إذا حدثت عن امرأة زنت ذكرتها، لا، عن امرأة تابت. ولهذا لا يجوز أن تتحدث عن الصحابة بمعاصيهم، تحدث عن الصحابة بتوبتهم، لأن معاصيهم هذه صارت من أعظم طاعاتهم لما تابوا منها، أي توبتهم منها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يوم التوبة، يوم البراءة، يوم إعلان النتيجة. تاب الله عليهم ليتوب. وانظر إلى لطف اللطيف الخبير. وربي لو وقف القلب مع هذه اللفظة وهي ثم تاب عليه قبل ليتوب، انظر ثم تاب عليه ليتوب. طب إذا كان تاب عليهم على ما يتوب؟ ثم تاب عليه وفق الله، أحب لهم التوبة لأنهم أهل لها. لهذا تعرضوا لما لا تحمل إنسان إذا كان عنده التفات إلى غير الله، ولو طرفة عين ما تحمل هذا، ما تحمل هذا أن يهجر النبي والمجتمع كله صادقا، ليس منافقا يقول أستحق في نفسي، أو صادقا يعني هذه عقوبتي أن صدقت. ما قال هكذا. وإنما يستشعر ذنبه، ما يستشعر موقف المسلمين منه. من علامة الخذلان أيضا حينما تهجر المبتدع فتكلم عن هجرك ولا تكلم عن معصيته. ومن علامة الخذلان أن يأتي واحد يزعم أنه طالب علم يذم الهاجر ولا يذم المهجور. علامة تهجرون هؤلاء ولا يذهب إليهم، علامة أحدثتم، هذا من أعظم الخذلان. فكعب بن مالك وصاحبه ما عاين مشهد الهاجر، عاين مشهد المعصية. ومتى تكون التوبة؟ نحن نستحق، نحن أذنبنا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إليه ننزل، ده قبل ما يأتي النبي. الاستشعار هذا لم يفارقهم كعب بن مالك، ما فارقه الشعور هذا أصلا. هو أنت تظن أن كعب بن مالك تخلف لإتمام الدنيا وجالس بقى يشرب ويأكل؟ كعب بن مالك يروح ويجي، يروح ويجي. كعب بن مالك ينزل، هل أجد مثلا من أتسلى به؟ فلا أجد إلا منافقا مغموسا في النفاق. كعب بن مالك لم يسترح لحظة، كعب بن مالك عاش هذا الإحساس حتى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل من حكمته أنه يكون ذلك، ولهذا كان الصحابة قدوة في طاعتهم وقدوة في معاصيهم. لهذا لا يجوز أن أطلق على صاحب معصية من الصحابة أنه فاسق، آخرك أطلق أنه عاصي. احذر أن تقول إنه فاسق لأنه عاصي، لا، إنه عاصي، لكن لا تعطيه وصف الفاسق. ليس في الصحابة فاسق، الصحابة كلهم عدول. أقرأ والله من يمكن يومين أو ثلاثة أن البعض يقول أغلبي، أغلبي في الأمة أكثر من 14 قرنا تقول الصحابة العدول، وأنت يا فاسل تأتي تقول أغلبي؟ من الذي قال لك أغلبي؟ يعني نخرج كم، 5 10؟ فات الأوائل أن يقولوا جل الصحابة عدول. أما أخذ عينيك الصحابة كلهم عدول تأتي أنت تقول أغلبي؟ فعاش كعب هذا قبل أن يأتي النبي وبعد أن أتى النبي. لماذا؟ تاب عليه. لماذا؟ ليتوب. فقف مع تاب عليه، لأنها ماذا؟ لأنها محبة الله لهم أن يتوبوا، لذا هيئ لهم أسبابه، لذا أعانهم، لذا أمدهم، لذا وفقهم، لذا صبرهم. وإلا كان درسا من أعظم الدروس. ليس سهلا، أنت الآن في هذه القرية واللي فيها الصوفي واللي فيها، لو مشيت في الشوارع ما أحد يسلم عليك ولا يرد عليك السلام من عموم الناس. يا أخواني لو اختلفت مع زوجتك في البيت وانت داخل طالع ما بتسلمش، لو اختلفت في هذا تشعر بضيق بحرج وانت مع زوجة في البيت. لو هجرتها في الثلاث ولا هجرتها في أقل ولا هجرتها في، لا تشعر براحة وتعاني. إنما مجتمع كله، ما بالك بقى لو كان هذا المجتمع مجتمع الصحابة، ولا صحابي يرد عليك سلاما فضلا أن يبدأك بسلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هجره لا يتحمل أحد. ولهذا كان كعب إذا دخل يقول أسلم ثم أنظر إلى شفتيه هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يصلي وأسوره النظر بينظر إلي ولا لا. إلى هذا الحد ما يتخيل أحد أن الرسول يهجره، أن الرسول لا يرد عليه السلام. وماذا وهو الصادق ما كذب والله، وكان بإمكانه أن يكذب ولا عجز عن الكذب، بل هو قادر لو أراد، لكنه ما أراد إلا الصدق. حتى أتى ابن عمه فسلم عليه فما رد، فقال له أنشدك الله، هل تعلم يحب الله ورسوله؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، حتى وصل إلى الأربعين. وبعد الأربعين جاء الفرج، جاءت المضاعفة، فلتعتزل النساء. يا الله يا الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. دي كلها مرحلة ثم تاب عليه. توفيق ليتوب. حتى جاء الصبح الذي فيه الفرج. أبشر يا كعب. المجتمع لما هجر، هجر أبدانا، ما هجر بقلوب، هجر بأبدان، هجرتهم الألسن، أما القلوب تنتظر الفرج بآيات تنزل، أما القلوب محبة لكنها أبدان مؤتمرة ممتثلة، ما تخون الله ولا الرسول ولا يكلم فيما بينه وبينه. ولهذا نقول هناك حوادث كبار في عمر أمة الإسلام كان سببها الصحابي أو الصحابية كعائشة في محنتها، لكن كانت حوادث أمة وليست حوادث شخص. قصة كعب ليست قصة كعب، قصة أمة، قصة مجتمع. لأن المجتمع قسمان، كعب ومن معه مهجور، ومجتمع وأمة هاجرة. هذه مطلوب منها أمر، وهذا مطلوب منه أمر. ولم تكن قصة كعب صاحبه فقط، قصة من يحب كعب ولا يكلمه، قصة المرأة التي تكون زوجة مع كعب. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة صاحبيك وكذا، فأذن لا أروحي. طب لا أروحي، لا حاجة لك فيك، لن أعصي لا مرتين، كفى مرة ولن أعصيها الثانية، اذهبي. يعني قصة أمة، قصة مجتمع يفتنى. ولهذا لما جاء الفرج ما نزل جبريل على كعب، ليس بنبي، ولا نزل على النبي وعند كعب، إنما نزل على ماذا؟ جاء النبي. وكان هذا فيما جاء في بعض السير أن هذا كان قبل الفجر، وأظن كان في بيت أم سلمة. شوف القصة، وأرادت أن يصل الخبر إلى كعب لأنهم يستشعرون، لكن النبي خاف المشقة على الناس لأنه يعلم أن الناس جميعا ستفرح بهذا. حتى جاءه الصارخ وهو على جوف بيت صرح بيت، من انتظر أن يأتي كعبا وإنما ينادي أهدى بفرس أبشر يا كعب. تخيل صورة هذا الرجل، ما اسمه؟ أنا ما أعرف اسمه، أنا ما أعرف اسمه، لكن أعرف معناه، أعرف معناه، ما أعرف اسمه، أنا ما أعرف اسمه. هل جاءت برواية؟ ما أدري والله من الذي ركب فرس وأتى وقال أبشر يا كعب أبشر يا كعب، ما أدري، لكن انظر إلى المعنى، أبشر يا كعب، ماذا ينتظر كعب؟ أبشر يا كعب فقد ربح مالك، أبشر يا كعب فقد تزوج ولدك، أبشر يا كعب فقد نجحت في امتحان في جامعة، أبشر يا كعب، ماذا؟ هي قضية يعيشها. لهذا سجد لله عز وجل، جاء الفرج، ما في احتمال آخر. ثم إنه ما شعر إلا لو يخلع قميصا ليعطيه إياه، ما التفت، ثم أخذ قميصا استعاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة تستقبله وهو بلسان حال يقول خلوا عني إليكم عني، فالأبدأ بمن حرمت من حديثه من نظرته من رده للسلام 50 ليلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لأول مرة من 50 ليلة وقد حرم يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم يقول أبشر يا كعب بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك أمك. فلهذا نقول لا بد لك من كبوة، لكن لا تكن الكبوة التردي السقوط إلى الهوية، ولكن هذه تكون كبوة الجواد التي يقوم عنها أعظم مما كان قبلها. فلكل جواد قبل، والنبي طمأننا، النبي بشرنا أن الله يقول أنه يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولتبقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليست دعوة إلى الذنب، ليست هذه دعوة إلى الذنب، ولكن دعوة إلى عدم اليأس والقنوط. لا تظن أن هذه النصوص تقال أبشر يا مذنب، لا، أبشر يا تائب، ما في أبشر يا مذنب، احذر يا مذنب، هذا نظارة لك، لكن أبشر يا تائب، فلا تجعل الذنب سقطتك، وإنما ما يدفعك إلى أن ترقى بتوبتك من هذا الذنب لتحتل مكانا قد لا تتبوأ في الجنة وقد أراده الله لك إلا بأن تذنب فتتوب. أتصلي عليها وهي زينة يا رسول الله وهي زانية؟ ما زال مشهد الزنا هو الذي أمام عمر أمام عينيه، أتصلي عليه وهي زانية؟ ولم يشهد المشهد الآخر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعتهم، أما ترى أنها جادت بنفسها؟ يبقى المقام هنا مقام إيه؟ امرأة زنت، النبي يصلي على امرأة زنت أبدا. إنما النبي يصلي على من تابت توبة لو زعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها جادت بنفسها. وقصة عائشة، هذه القصص يا إخواني هو ترجمة صح، احنا بنقول قصة كعب قصة عائشة، لكن لا، هي قصة أمة، قصة مجتمع، وليست قصة فرد. سببها فرد، سببها شخص، لكن هي في الحقيقة قصة أمة تتبين من خلالها معدن التربية. إلى أي مدى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة؟ عمق ما وصل الصحابة. ولهذا لما تقول الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، لما تقول الصحابة كلهم عدول، لما تقول ليس الصحابة فاسق، لما تقول من طعن في أحد منهم فتاوى على الإسلام، ليس هذا مجملة ولا قوالب إحنا بنتلقاها بدون أدلة، إنما لأن هذا مقام لا يدركه إلا من عرف الصحابة. ولهذا النبي لم أحمد رحمه الله لما بلغه أن رجلا قال بأن لما قيل له كما في طبقات الحنابلة قيل لي أحمد إنها هنا رجلا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، قال ذاك رجل سوء، لا تكلم لا تؤكل لا تشرب إلى آخر ما قال. ولما سئل الفضيل أو ابن المبارك أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، ماذا قال؟ قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. إذا كان هذا عمر بن عبد العزيز فما بالك بمن دونه وما بالك بغيره. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نسمعه وما نقرأه من هذا المعين المبارك معين السلف وأهل العلم في ميزان حسناتنا. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ووقع في رواية إسحاق بن راشد وفي رواية معمر: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل.
الله أكبر. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري، فقال يا أم سلمة: تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟
يعني ما فيش فوائد ممكن تستفيدها من هذه؟ أعد هذا يا أحمد. فنزل الوحي،
قال: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها محسنة في شأني معتنية بأمري.
طيب، ما الفائدة التي يمكن أن نستنبطها من هذا؟ نعم، الفرح. إيه؟ الفرح بتبشير المؤمن بالخير. نعم، فائدة. إيه؟ في أفضل الأوقات، ثلث الليل. أمونا بقى دي الحتة بتاعتك انت بقى اللي بتغلب عليك، حتى لو انت سلفي لازم تجيب أمونا دي وسيدنا، مش انت أزهري، لازم أمونا دي، أمونا عائشة، أمونا. نعم. ها تقول أعيدها. أحسنت هذا الذي أردت أن أقوله. هذه لا تفوت. يعني لماذا على أن النبي كل ليلة يأتي امرأة، عائشة، حفصة، أم سلمة، زينب، لماذا؟ ما الحكمة أن البراءة تنزل في هذه الليلة؟ لا يبعد أن تكون البراءة تنزل في ليلة من يقول كعب عنها: وكانت مهتمة بشأن. ولهذا وده اللي احنا بنقول دائما، اما تبحث في احاديث احنا بنقول ايه، يا ليت نرجع شوية، نرجع الى سبب، لانه لا يمكن يكون الفضل هذا والاختصاص هذا عبث. ارجع شوية، افتح، هات ابن حجر بطرق، هات الروايات كده، ابحث هتلاقي معاني اخرى. يعني لماذا أم سلمة ينزل وحي في ليلة أم سلمة؟ ليه؟ وكانت أم سلمة
قال وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري.
ما قال زوجات، مع أن كل زوجة لا تعتقد إلا هذا وكل يهتم، لكن هذه مزيد مختص مهتمة سبحان الله. فينزل هنا في ليلة أم سلمة، يبقى لما ترجع إلى الرواية هتجد معنى ينضاف إليك، لماذا هنا نزل الوحي ونزله في الثلث كما قلت، لكن هذا معنى ما يفوت. لماذا لعطينا الراية غدا رجل يحب الله رسوله ويحبه الله رسوله، ويكون هو الرجل الذي لم يسمع هذا، بل هو المتخلف عنهم حضورا. ارجع للرواية، حل علي ايه؟ لماذا أم سلمة اللهم أجرني في مصيبتي لما مات أم سلمة واخلف لي خيرا منها، فإذا بالنبي يخطبها. لما ترجع شوية ورا في حاجة قبل، دخل أبو سلمة يوما ما فرح أن النبي علم أن المؤمن إذا ابتلي بمصاب فقال اللهم أجرني في مصيبتي فاخلف لي خيرا منها وكذا، ويعلمه أم سلمة. حديث أبي سلمة لأم سلمة وتطبق أم سلمة فترزق بخير من أبي سلمة. ففي الفضائل اللي تأتيك ارجع ببحثك في بطون الكتب فسوف ترى لها أسبابا. اختص الله عز وجل العبد بهذه في هذه، ارجع سترى. فلماذا الوحي ينزل في بيت أم سلمة؟ ليه؟ لو ما قالت الرواية هذا ما التفتنا، نزل في أم سلمة زي يوم زينب، ما هو لابد أن ينزل فيه في ليلة أو في يوم. لكن انظر، هذه لا تفوت، هذه لا تفوت، لأنها كانت مختصة بي مهتمة بأمري شأني. يبقى لعل هذا هو، ألا فلتكن أول شخص بوشر بهذه البشرة من اهتم له ومن كان مختصا به. فالمحب فكلهم محبون، لكن أخصهم أم سلمة. نعم.
قالت فقال يا أم سلمة تيب على كعب، قالت أفلا أرسل إليه فأبشره.
نعم، من شأن الاهتمام، أفلا أرسل إليه فأبشره.
قال إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة.
نعم طبعا الثلث احسب من المغرب إلى العشاء، يعني الثلث ما احنا ثلثنا ثلث ساعة، طبعا ثلث الليل عندنا اللي هو ثلث ساعة بالثلث ليل، يعني اللي بيقوم ثلث الساعة يبقى قام في ثلث الليل، لكن انت حسب ثلث الليل الحقيقي، ثلث الليل بالثلث ساعتك انت ثلث الليل، يعني مثلا الان يبقى من الساعة كم، بكون مثلا عندك من 5 إلى 12 ساعة مثلا تقريبا، يعني 4 ساعات قبل، يعني الساعة كم الواحدة. النبي يعلم انتظار المجتمع، انتظار الأمة لهذا كل الناس ستقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق بالناس. نعم تقول يا سيد. نعم
قال حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. قال فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ.
شوف يا أخواني، أيضا هذا بعد آخر. قال
وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله
وهل يمكن واحد أن يشهد له بصدق؟ يمكن أحد أن يشهد له بصدق؟ يمكن أن يتصور أحد ما هو عليه؟ أعظم من إخبار الله له. لهذا استشهد بماذا؟ بما جاء في الآية. استشهد بما جاء في الآية. فإذا عن الحقيقة ذكر الله. قد يقول الإنسان أنا ضاقت بي الأرض وأنا ويكون مرائيا. قد يقول أنا ضاقت وإنما ضاق ربعها. أنا ضاقت على نفسي وإنما ضاق خمسها. لكن أن الله يقول ضاقت عليهم الأرض برحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فحسبك أن الله عز وجل الذي عم الصفة وأخفى هو الذي يصف ذلك. طيب وفيها فائدة أخرى، اعلم أن الفرج لا يأتي في بداية المحن. ما متى يأتي؟ مع العسر إذا بلغ أشده. إنما إتيان الفرج مع ماذا؟ مع آخر الظلمة، آخر الظلمة، فيأتي الخيط الأبيض ليكون بشرا، يعني مع استحكام البلاء. ولهذا خذها كدرس أيضا تستفيد به في مسألة الامتحان والابتلاء. قد يأتيك الشيطان تمتحن في أول امتحانك أو ابتلائك فتقول فين الفرج، يعني لعلي لست من الصادقين. الفرج ليس في البداية، البداية ثم الاستواء ثم حتى يصل الأمر إلى أنه لم يعد مجال في الابتلاء يمكن أن يكون، يأتي الفرج. عائشة رضي الله عنها نزل وحي بعد كم؟ بعد أول ليلة، بعد ثاني ليلة، بعد شهر. كانت تبكي فتقول حتى كنت أبكي الليلة واليوم والليلة حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، كبدي. طيب انظر بقى إلى ما بعد الأربعين، كما عند كعب بعد الأربعين النساء يعدن، هذه بعد المدة هذه وما دخل عليها النبي من قبل، المدة هذه بعدها يأتي النبي. طب يأتي النبي ماذا يقول؟ يأتي النبي ببشرة، يأتي النبي ليتمم الحلقة الأخيرة من سلسلة المحنة. الحمد لله بعدما حمد الله وتشهد يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا لم بشيء فتاب الله عليه. يا الله، يعني إن كنت وإن كنت خلاص هذه الحلقة الأخيرة. لهذا قالت ماذا؟ فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني البكاء اللي كان بينزل ده كان ما قبل النهاية بكاء، يعني مش هو على الحزن، ده على الحزن انك لا تجد الدمع تتحجر العين خلاص. فقالوا صدمي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، يعني النهاية النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقولون كذا كذا النبي، لهذا هنا ماذا؟ شهدت مشهدا واحدا فقط. ما هو مع كل هذا؟ 13 سنة، 13 سنة، كم ده؟ 13 سنة. عبد الله كم سنة أنت؟ شيختي أنت، أنت بتقود جيوش أسامة زيد. 13 سنة. فقالت، شوف قمة الثبات، مشهد بقى الوحدانية الحقيقي. إن قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت إني ألممت بذلك فلا تصدقونني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي. يا الله أخواني، مع كل هذا أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر، أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كان ممكن النبي يرى رؤيا؟ أي سبب؟ لكن أعلم أن الله. لماذا يا عائشة تعلمين أن الله مبرئك؟ ليه؟ لأن هذه عادة الكريم، هذا حسن الظن في أبهى صوره في أعلى مقاماته. صوفية إيه اللي بيتكلموا عن مقامات، وعلماء سلوك إيه اللي بيتكلموا عن مقامات يختلط فيها توحيد بشرك وسنة ببدعة؟ مقامات إيه اللي وصل إليها سادات البشر فتلقب بعد ذلك بالتصوف؟ مقامات من هبة الله العبد، من توفيق الله العبد. وانتهت المسألة، تمت الحلقة الأخيرة في السلسلة، استحكمت حلقاتها، ما في بعد شيء. هذا النبي وتلك الأمة وهذا ربي الذي أحسن الظن به أنه مبرئ، ولكن كان شأن في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن. هي قالت: ولا والله ما كانت حقيرة حاشاها رضي الله عنها ولا فأكرمها الله عز وجل. ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه، قال: أبشري. وكانت أعظم البشرى، قومي إلى رسول الله فاحمدي، قومي إلى رسول الله فاحمدي. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة وهذه صفة، هذه أحداث أمة إخواني، هذه وقائع أمة إخواني، هذا ليست قصة شخص، هذه قصة أمة، قصة أمة وصلت إلى هذه التربية. ولهذا يا إخواني من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها، إن لم يكن مثل هذه المواقف ومثل هذا الكلام يطرق البصمة التي تبني لبنة فتكون أكمل من ذي قبل، أنا أرى أنك معاقب. استغفر الله، تب إليه عز وجل. بعد هذه المقامات تعود خالدا إلى الأرض متبعا هواك، وتعود إلى نقطة الصفر. نريد درسا آخر، نريد وكأن تنشيط، حقنة تنشيطية، خذ تنشيط يمشيك شهرين ثلاثة، خذ تنشيط يمشيك سنة، خذ تنشيط، لا كمل. بني فيك متر، بني فيك متر، على البناء تم البناء، إنما تعود إلى الصفر هذا من خذلان، من الخذلان. نعم. ثم قال:
قال: وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. نعم. وآذن رسول
ما في قضية أخرى أبشر به، ما في. نعم.
وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. قال: ورقد إلي رجل فارسا وسعى ساع من أسلم، فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس.
أسرع من الفرس، الله أكبر، الله أكبر. كان الصوت أسرع من الفرس، يا الله. ليه ليه يا أخواني؟ الله أكبر. مثل ما قال الله في قصة عائشة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إيه علاقة هذه بقصة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم؟ هو المصاب فيهم ولا في عائشة؟ أمال طيب إيه ظن المؤمنون بأنفسهم؟ هي أنفسهم، هي أنفسهم. ما تظنين في عائشة؟ يقول الصحابي لزوجته: ما تظنين أبو أيوب ثم بعد هذا والله إن صفوان لخير مني وإن عائشة لخير منك. يعني إذا كان ما يمكن أن يتصور هذا فينا فكيف يتصور في من هو خير منه؟ سبحان الله. نعم.
قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يومئذ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أملك غيرهما. نعم.
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون
أمة. يبقى الهجر كان ماذا؟ كان أمرا، كان امتثالا، كان واجبا. ما يملك ألا يهجر. ولهذا نقول مجتمع في هذه القصة كله مخاطب وليس كعب فقط. ابن عمي أنشدك الله، يرد عليه السلام: أنشدك الله، هل تعلم أن يحب الله ورسوله؟ نعم.
قال: فوجا فوجا.
قال: فانقلبت على وجهي أبكي. نعم.
قال: فوجا فوجا يهنونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، ووالله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة.
الله أكبر الله أكبر. شوف كل كلمة هذه تقف عندها دروسا. لا أنساها لطلحة، لا أنساها يوم بشري أن كان الأول، لا أنساها يوم حزن أن كان الأول، لا أنساها يوم حاجة أن كان الأول. على هذا قس الرجل الأول الذي لا ينسى في حياتك هو الرجل الأول عند أحداثك، كانت فرحا إن كانت طرحا، كانت حاجة، كانت بشرة إن كانت. الرجل الأول، هذا الرجل الأول. وأن قيمة المواقف ليس بعظم عطاء لكن بشعور المحبة، بشعور الاهتمام، بشعور الفرح. هو ماذا صنع طلحة يا أخوان؟ إيه اللي صنع؟ ماذا صنع؟ قام فصافح. إيه فيها كبيرة هذه؟ كبيرة في حجمها في فعلها؟ أبدا، لكن كبيرة في حجمها. شعر، هو شعر من هذا. ماذا هو شعر؟ والله لا أنساها له. سبحان الله سبحان الله. إن الله اصطفى، نظر في قلوب العباد فوجد أبرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه فكان نبيا رسولا. ثم نظر في قلوب عباده بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجد أصفاه وأبرها قلوب أصحابه. يا الله يا أخواني الصحابة، يا أخواني الصحابة، كل صحابي يا أخواني هو الإسلام، هو الإسلام بأوامره ونواهيه وعقائده ومعاملاته وأخلاقه. كل صحابي هو الإسلام بكل معانيه بكل ما فيه، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال كعب: فلما سلمت على
قوم مهديون والهدى في اتباعهم، فلا يخرج عنهم الهدى مطلقا فيهم وفي من تبعهم، فعلامة هداية من بعدهم اتباعه، فلا تخرج دعن الصحابة إلى يوم القيامة. هم مهديون وعلامة هداية من يأتي بعدهم أن يكون على منهجه. إذن الأصل من أصول الهداية اتباع الصحابة، ما يمكن تكون هداية بدون اتباع الصحابة، مستحيل. إذا فقد هذا الركن فلا هداية. نعم.
قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله.
عجيب يا أخي, عجيب, سبحان الله, عجيب. هنحقق مسائل, هنحقق مسائل, لا, نحقق مقامات, نحقق مقامات. فليس العلم بالمسائل وكثرتها, نحقق مقامات. عجيب, يعني الإنسان في هذا الوقت من فرحته قد يحصل عدم اتزان, حتى العلماء لا يؤخذون الإنسان فيما يصدر منه مع شدة فرحه أو شدة حزن, طبيعي يخرج منه. لكن أن الإنسان يملك الفهم ويملك, مثل ما قالت عائشة مع شدة الحزن ماذا قالت, ومع شدة الفرح ماذا قالت, يعني عجيب. يعني كيف تتمالك عائشة تقول والله لا أقوم له ولا أحمده إلا الله, كيف مع البشر؟ وكيف تتمالك عائشة مع شدة الحزن لما يقول إن كنت وإن كنت أن تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا كذا, قول أبي, قول يعقوب أبي يوسف وكذا. إيه المقامات دي, إيه المقامات دي يا أخواني؟ هنا كعب, أبشر, يبقى مقام الحمد لله رسول الله, الحمد لله من فضل الله, أظن إحنا نلقي. لكن استحضار أن يقول كعب أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله, طب وماذا تفرق؟ من عند رسول الله أليست بشرى عظيمة؟ أما يكفيك أن تكون من عند رسول الله؟ عجيب, عجيب يا أخواني, مقامات, سبحان الله. أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما, ولهذا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب, من لعلهم الذين صحبوا رسول الله. أيوة, نعم, الصحبة, 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 يعني استحضار هذا الأمر في هذا المكان وفي هذا الوقت. ماذا لو كانت من رسول الله فقط؟ أليست أعلى البشرة؟ أما تكفيك أتكون من رسول الله؟ فقال كعب,
قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا, بل من عند الله.
الله أكبر, الله أكبر. مثل ما قال العلماء في قول النبي في حديث سهل, لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله رسوله ويحب الله رسوله يفتح الله على دي. طب الله بيّن أن كل من أطاع فقد أحب, أحبه الله, فاتبعوني يحبكم الله. إزاي دي كل مطيعي الزائد التنصيص, كل يريد أن يكون هذا فيه الزائد والتنصيص, الزائد الخصوصية, الزائد الخصوصية. لأعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله, هيبقى الزائد إيه؟ الصحابة تنافسوا ليه؟ كل يرجو يعطوها ليه؟ لأن التنصيص, لأنني ما أدري إذا كان عمل مقبول أم لا. نعم, الله عز وجل الشارع نوعا من أطاع الله وأطاع رسوله فقد أحبه الله, أما عينا الفارق هو التفريق بين النوع والمعين, التفريق بين النوع والمعين هو ده الفارق, أن ينص عليك. لهذا كانت منقبة خاصة لعلي, وإن كان الصحابة كلهم إن شاء الله يدخلون في هذا المعنى, لكن بقيت من قبل علي. أما الفارق بقى من عندك أو من عند رسول أو من عند الله, فارق لا يتخيل. من عندك, من عند الله, فارق ما يمكن يدرك مداه إلا من عرف الفارق بين خالق ومخلوق, حتى ولو كان رسول, حتى لو كان رسول, فارق بين خالق ومخلوق, فارق بين رب في عليائه على العرش استوى ينزل هذا ويكون من عند رسول الله, وإن أقره, لأن ما هو من عند رسول الله؟ من عند الله, ما يطع رسول فقد أطاع الله. لكن التنصيص, نعم, ومن عند الله ستكون آيات تتلى في المحاريب, ومن عند رسول الله أحاديث تتلقى، لكن من عند الله آيات تتلى في المحاريب. ولهذا عائشة فرقت ولا لا لما قالت وكنت أعلم أن الله مبرئي، طيب من هي بلغها الرسول؟ ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن، يبقى فيه فارق كبير بين أن تنزل براءة فتكون قرآنا أو تكون البراءة على لسان الرسول فتكون أحاديث. شفت الفارق إخواني؟ أن تكون قرآنا يحفظ الصغير ويحفظ الكبير، أن تكون قرآنا يتوعى على الثلاثة الذين كلهم إلى يوم القيامة. لكن لو هو حديث كعب الحديث كم وقائع تحصل وكم يعرفه الخواص، لكن أن يكون القرآن يتلى هذا شأن آخر. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر.
الله أكبر.
وكنا نعرف ذلك منه.
الله أكبر. وكان في هذا المقام قطعة قمر. نعم. ابن حجر تكلم عن المبهم هنا، شوف كلامه.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله ورقد إلي رجل فرسا لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو الأسلمي، وقوله وسعى ساع من أسلم هو حمزة ابن عمرو. ورواه الواقدي وعند ابن عائذ أن اللذين سعيا أبو بكر وعمر، ولكنه صدره بقوله زعم. وعند الواقدي وكان الذي أوفى على سلع أبا بكر الصديق فصاح قد تاب الله على كعب. والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام قال وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي. وقال وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمرو الأسلمي قال وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعد بن زيد قال وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد قال سعد فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه، يعني لما كان فيه من لما كان فيه من الجهل.
الله أكبر. الله
فقد قيل إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما ولا يفطر من البكاء. وكان الذي بشر مرارة بتوبته سكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة ابن وقش. وقوله لأنك انتقل.
والله يا أخوان كلها الاحتمالات، ما فيها جزم، ما فيها جزم، كلها الاحتمالات. أبو بكر عمر، أبو بكر الزبير، هذا كلها احتمالات والله أعلم به، لأنها أقوال متعددة. لكن ما يضره ألا يعرف اسمه جزما، كما لم يضر أبا هريرة ألا يعرف اسمه جزم. راوية الإسلام لا يعرف اسمه جزما، والناس فيه أقوال تصل إلى 20 قولا ما اسم أبي هريرة، لكن ما ضر أبا هريرة ألا يعرف اسمه ويجزم به، وهذا ما ضره ألا يجزم باسمه، لكن مقامه عظيم. نعم نعم نعم. تقول نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص، كلما قوي ستره بالثياب فاح وعبق بها. ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة، كلما بليت أجسام الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشقها الخلق، كما اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدد تنم عليهم، كم يقول لسان الصادق لا لا وحاله ينادي نعم نعم، ولسان الكاذب يقول نعم نعم وحاله ينادي عليه لا لا، كما اجتهد الإمام أحمد على ألا يذكر وأبى الله إلا أن يشهره، ويقرن الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاء أو أبوا. وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف.
الله الله أكبر. الله كلام عظيم مع رسالتنا في هذه الدورة المباركة، وهي بدع في العقيدة لمجموعة من العلماء الأكابر.
شيخنا فيه كلمة للفضيل رحمه الله.
نعم.
ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال حدثنا الحسين بن محمد بن عبد الرحمن ابن فهم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني محرز ابن أبي محرز العابد وهو ابن عون قال سمعت بكرا العابد يقول سمعت فضيل بن عياض يقول في قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات. قال فرأيت يحيى ابن معين بكى. وجاء في التفسير عن سفيان الثوري أنه قال ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وهذه قصتهم.
الله أكبر. يعني هذه تلخص كل هذا الموضوع. نعم نعم نبدأ
نقرأ الشيخ الترتيب ولا نقرأ من
يعني السؤال الأول عندنا في السودان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة، وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية، حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أن يتردد، أما إذا قال له القاضي احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر، لأن الضريح في نظره يضر وينفع، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أو بالشيخ؟ وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وقال إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذا القول؟
نعم، يعني إذا قل أو احلف بالله قال كما يقول العوام جاءك الفرج. يعني جاءك الفرج عنده أنه مستهين بالحلف بالله عز وجل، ولأن عقوبته ليست عقوبة ثورية وليس عنده من تعظيم رب البرية ما عنده، فلهذا يحلف بالله يقول جاءك الفر أحلف وأنجو. نعم. أما إذا قيل احلف بالضريح الفلاني بالمقام الفلاني يخاف أن يصاب بشيء، فما حكم ذلك؟ نعم.
فأجابت اللجنة يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، واليمين المشروعة
وقد أشرك إما أن يكون الشرك الأكبر إذا حلف به يعظمه كتعظيمه لله أو أعلى، وقد يكون شركا أصغر إذا كان حلفه به دون ذلك، لأن المحلوب به معظم في شأن من حلف به، لكن إن كان تعظمه كتعظيم الله أو أشد فهذا ماذا؟ هذا شرك أكبر. نعم.
واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
نعم، يعني هذا جواب مختصر، وبالله التوفيق للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لكن طبعا في هذا بيان زائد، لأن هذا الرجل يقول في سؤاله امتنع عن الحلف إذا قيل له احلف بالضريح واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر، هذا شرك أكبر. إذا حلف بالضريح إذا اعتقد هذا أنه يصاب بضرر، لأن الضريح في النظر يضر وينفع، هذا شرك أكبر. يعني هذه عصب في الإفتاء عن هذا السؤال، ليس فقط الحلف بدون الله عز وجل بغير الله سبحانه وتعالى، إنما هذا شرك أكبر. هذه الصورة من صور الشرك الأكبر، أنه إذا اعتقد أنه إذا حلف بالضريح فإنه يلحق ضرر، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. والخوف هذا خوف شركي، لأنه خوف السر يصيب بشيء يصل إليه ضرر، هذا خوف السر، الذي هو الشرك الأكبر، فإن أحد لا يملك جلب نفع ولا نفع ضر من الأموات. هذا واحد. الأمر الثاني، هل القاضي يفعل ذلك وأن يحلف اعتبارا للمصالح ودرء المفاسد؟ نقول أي مفسدة هذه؟ ضياع الحق أو ضياع الدين والإسلام؟ فمن أجل الحفاظ على الحق يقع في الشرك؟ لا، فلا يجوز للقاضي أبدا، بل القاضي لا يجوز له أن يحلف بغيره، حتى ولو أنه حلف كذبا وأخذ مالا، فإن النبي قال كما في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها، فليأخذها أو ليذرها. يبقى القاضي ماذا؟ يحذر من عقوبة الكذب، لكن أن القاضي يستعمل هذه الوسيلة يقول احلف بالضريح الفلاني لأن هذا يرهبه، لا يجوز ذلك. نعم.
سئلت اللجنة: هل يجوز توزيع الطعام طعام على الناس من الأشياء المنثورة للأولياء والصالحين؟ وهل يجوز الاحتفال بذلك؟ وهل يجوز رفع العلم لذلك العلم لذلك؟ فأجابت: الحمد
لله. توزيع الطعام على الناس من الأشياء المنظور الأولياء، يعني ترى بعض الناس يعطي كبشا لهذا الضريح، دجاجة، عجلا، أي شيء، وقد يكون هذا الشيء مما لا يذبح، قد يكون طعاما جافا، هل يجوز أن يعطى الناس من ذلك؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا منه؟ نعم.
فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين، وبعد: أولا، النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: يوفون بالنذر، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله.
هذا جيد وتأسيس جيد، لابد أن نلحظه ونبدأ به في كل سؤال يوجه إلينا في حكم من يصرف شيئا من العبادة لغير الله. أسس الأول ماذا؟ أنه عباد. أسس الأول أنه عباد. ليه؟ لأنك إن أسست أنه عبادة فالعبادة لا تكون إلا لله، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فأسس أولا أنه عبادة. أسس أولا أنه عبادة. نعم.
وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل
منها. حتى ولو كان ذبابة ما يضر، لا فرق بين ذبابة وبين عجل وكبش في صرف العبادة لغير الله. لماذا يا أخواني؟ لأن الشرك الأكبر مخرج من الملة، قليله وكثير، يعني لا يقال إذا وصل إلى مدى كذا وكذا فيخرج من الملة، أما إذا كان قليلا فلا يخرج من الملة. الشرك الأكبر كله مخرج من الملة، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. واحد نظر ذبابة، واحد ذبح عصفورا، لا فرق بينه وبين الغير الله، لا فرق بينه وبين أن يذبح ماذا؟ أن يذبح كبشا، أن يذبح بعيرا، لا فرق. ما تقول هذا عصفور؟ لا ينظر إلى قدر ما نظرته، لكن انظر إلى ماذا؟ إلى المعصية. فالمعصية هنا شرك أكبر، ولهذا تخرج من الملة حتى ولو كانت صغيرة. نعم.
وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنثور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر، فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا، لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا
طيب انتبه يا أخوان، هنا جواب اللجنة ولا جواب الشيخ باز؟ جواب اللجنة، جواب اللجنة هنا قال فهذه الذبائح فيما يتعلق بهذه قبل الاحتفال مكون من جزئين. الجزء الأول الذبائح لا تؤكل لأنه أهل بها لغير الله عز وجل حتى ولو ذكر الذابح ماذا؟ اسم الله. طيب لماذا؟ لأن اسم الله عز وجل هنا ما يؤثر في حل الذبيحة حيث أنه أهل بها لغير الله. طيب الملحظ الثاني أن اللجنة أجابت بأنه إذا كان غير الذبائح فهذا فيه تفصيل، أما توزيعه فلا، حتى لا نروج للناس لهذه البدعة، فينبغي ترك توزيع على الناس لما في ذلك من ترويج البدعة والتعاون على انتشارها. أما من جهة الانتفاع بها فهي في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوه، فنأخذها طالما أنها ليست محرمة لذاتها، لا هي خمر ولا هي ميتة ولا هي، يبقى في فرق بين الذبائح وبين الطعام الذي إيه؟ ليس من الذبائح. الذبائح على كل حال تؤكل. طب الطعام العادي هذا يؤكل ويستفاد به ولا يتلف، لأن هذا الشرك على صاحبه، أما هو يجوز الانتفاع به لغير. ده الصحيح، والبعض يقول لا حتى هذا ما يؤكل ولا شيء لأنهم قدموه لغير الله عز وجل فكان بسبب معصية بسبب الشرك فلا يؤكل، والصحيح ما ذهبت إليه اللجنة هنا. طب بقي قسم، بقي قسم ما هو؟ ما تسماش بذبح، يعني الأشياء التي لم تذبح عند بعير، عند جدي، عند دجاجة، هذه لا هي الطعام كالأرز وغير ذلك ولا هي مذبوح. طب هذه ماذا نصنع فيها؟ تأخذ أي حكم من الحكمين أو لا حكم خاص؟ هل هي تأخذ حكم المذبوح أو تأخذ حكم الطعام؟ لهذا ولا ذاك. أما الإباء الثالث
أن تذبح في مكان ما أخر ليس في شركة، وأن تذبح لله سبحانه وتعالى ولا تذبح
لله. كيف لهذا ولا ذاك؟ ما خلاص أخذت، يعني تقصد المسألة أن فقط ما تذبح في هذا المكان،
يعني تذبح من شخص آخر في غير هذا المكان ولله لا تذبح لله،
يعني ينتفع به. نعم، يعني يدخل في الطعام. نعم هذا الصحيح، لأن ذلك يدخل في الطعام طالما لم يذبح، لأن العلة هناك أن هذا ذبح لغير الله عز وجل ولهذا لا تؤثر فيه التسمية، إنما هذا لم يذبح بعد فأعرض حكم الأموال تعرض على أهلها، تأخذ أنت حال الذبح. وماذا حال الذبح؟ أنت سميت الله عليه وما أردت به شركا فتباح، وأما معصية الناذر عليه فيكون هناك انفكاك جهة، إنما إذا ذبح ما في انفكاك جهة، لأن الذبح نفسه لغير الله سبحانه وتعالى فيكون شركا أكبر، والذبح لغير الله يجعل المذبوح هذا في أشر من حكم الميت، يعني هذا أعظم من حكم الميت، ولهذا لا يباح هذا عند الاضطرار. هذا أشر من الميت، الميت معصية، تأكل الميت هذا معصية، إنما هذا والميت لم يحصل أنها أهل بها لغير الله، أما هذه لا تؤكل مطلقا. نعم. لو إيه؟ لو هلك البدن كما أنه يجوز له عند الإكراه أن ينطق بالكفر فيمكن أن هذا أيضا يجوز. نعم.
ثانيا، لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء عليهم السلام والصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها ونحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم.
طبعا الجواب هذا زي جواب اللجنة والأصول اللي بيعتمد عليها، طبعا لا تجد عند القبوريين والصوفيين والأشاعرة، إنما هؤلاء أجوبة عقلية، ثم ماذا؟ ثم إذا يبحث بقى سقطات، لا قال ما أدري به الرملي، لا قال ما أي حد يجيبه يعني ممن إيه يجوز مثل هذا ليكثر العدد والسواد ويبقى تكلم بكلام العلماء، لكن مثل هذه الأصول وكل خير بثمان سلف واتباع النبي والصحابة والأصول هذه اللي يبنى عليها الكلام، هذه لا تجدها عند الصوفية ولا الأشاعرة ولا غير أهل السنة، لا تجد هذه عند غير أهل السنة. نعم.
وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
يعني واليوم. مثلا زيادة أشهد أن سيدنا محمدا، زيادة سيدنا في الأذان، تجد أهل السنة في جوابهم لم يرد هذا في أذان الصحابة، في أذان بلال الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولا تجد هذا ولم يؤذن بهذا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا القرون الثلاثة المفضلة، فهذا محدث وكل خير في اتباع من سلف. هذا جواب وتنتهي. بعض إخوانكم أرسل لي فتوى مرة لما دخل مسجدا فأنكر على من يقول هذا، فأعطى بقى ورقة مجهزين، هم ورق مجهزين ورق فيها بقى نقولات وفيها أشياء عمن هم من أمثالهم أصلا، يعني عمن هم ماذا من أمثالهم، ويجوز وما يجوز ولأنه ولكي فاتبعون ما يقوله هؤلاء ويكثرون سواد الفتوى بكثرة ماذا المذكورة من العلماء وليس في محل المسألة. نعم.
وكل شر في اتباع المبتدعة
يعني كان صحة الاستدلال. نعم.
وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تشصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض بن سرية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سئلت اللجنة الدائمة عندنا
في فتوى تسييد النبي هل يجوز تسويد سيدنا رسول الله في التشهد أثناء الصلاة وكذا في الأذان والإقامة للصلوات. أنا بعطيكم يعني مثال لما يكون منحى ومن أصول تتبع في الفتوى. الجواب: علمنا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين نهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بعضنا بعضا، فقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال قتادة: أمر الله عز وجل أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، أخرجه ابن أبي حاتم. فمن الأدب، طيب ده شيء ما في خلاف في تعظيم النبي وتبجيله، طيب ندخل بقى، فمن الأدب أن نسوده وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ولا نخاطب أو نذكر باسمه مجردا. وقد أجمعت الأمة على ثبوت سيادته صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على عد جواز زيادتها، على عد جواز زيادتها في تلاوة القرآن والرواية. وأما في غير ذلك فمذهب جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية وغيرهم أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة عند ذكره في الوارد. شبه جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة وغيره أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة عند ذكره في الوارد كالأذان والإقامة والصلاة وغير الوارد. جمهور الفقهاء وجمهور المذاهب وجمهور العلماء لعلهم يأتون بالأربعة على الأقل، وش المذاهب؟ المذاهب الفقهية، بل جمهور العلماء دعنا من البخاري ومسلم وهكذا، من البخاري ومسلم وكذا، لكن جمهور الفقهاء مذاهب الفقهية المعتمدة لعلهم يأتون بكلام أبي حنيفة مالك الشافعي لأحمد بناء على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى من الاقتصار على الاتباع. شوف القاعدة، نعم، بناء على أن الجمع أولى، الجمع بين الأدب والاتباع. طب إحنا ما في خلاف أصلا في مسألة الأدب، لكن هل ممكن أن يكون الأدب على خلاف الاتباع؟ أنت تجمع بين أدب يخالف الاتباع والانتباع، هذا جمع بين متناقضين. هو يريد أن يقول لك إيه؟ لا تسألني عن الاتباع هنا طالما أن الخروج عن الاتباع تحت مسمى الأدب، هذا أدبك أنت ولا أدب الشارع؟ لو أدب الشارع، أدب الشارع لا يخالف الاتباع، صح؟ لا يمكن يكون أدب في الشارع على خلاف الاتباع. يبقى هذا الأدب الذي تقترحه أنت، أما الأدب الشرعي لا يخالف الاتباع، ولهذا نرى من الاتباع الأدب والأدب المبنى على الاتباع. فوضع هذه القاعدة بقى بناء على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى من اقتصار الاتباع، لأن الجمع أولى من ترجيح. يا الله، ادخل بقى يعني ده زي اللي إيه؟ كما يقولون يسبح في الصحراء، يعني واحد بيسبح بس في الصحراء، يعني ها، ليس بحل سباح. قال لأن الجمع أولى من ترجيح. الجمع بين إيه وترجيح إيه؟ الجمع بين النصوص لا يمكن تتعارض قط، فيكون التعارض فيما يظهر لك لا في حقائقها، سواء نصوص القرآن نصوص السنة، ولا الجمع بين ماذا وماذا. هذا موضع اتباع. يبقى رقم واحد أن جمهور العلماء وأن أصحاب المذاهب الفقهية على أن ماذا؟ على أن زيادة سيدة تكون في الوارد، يعني لو هو المختص توقيفي وغير الوارد، بل هات عالما واحدا من العلماء النجباء من الفقهاء الأربعة أو من السبعة أو من الصحابة أو من تبع التابعين أو من تبع التابعين، إنما أتباع المذاهب اللي عندهم صوفي وشافعي صوفي حنفي، لكن المذاهب، ولهذا احنا دايما ننبه عليه، على هذه الخديعة اللي هي والمذاهب الأربعة من فالشافعية ذهبت الشافعية أو ذهب بعض الشافعية والحنابلة وكذا، هذه مذاهب أهل السنة، يقول مذاهب السنة، فتعتقد أنت أن المذاهب الأربعة هذا القول فيها، وإنما هو ليس لأصحاب المذاهب الأربعة أصلا، وإنما هي ماذا؟ هي أقوال لأهل البدع المنتمين في الفقه للمذاهب الأربعة. واضح؟ فقلنا انتبهوا لهذه الخديعة. طيب، ثم قال: وفي الأدب اتباع للأمر بتوقير وتعظيم صلى الله عليه وسلم. ده بالعكس، ده الأدب الوارد على خلاف المنصوص ليس من تعظيم وتوقير، لأنه أبسط الأمور اتهام الشريعة بالنقص واتهام النبي بالكتمان وبعدم الفقه، لأن لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله، كيف يفوت الخير هذا رسول الله وصحابة رسول الله؟ يبقى هذا من التوقير أبدا. أرأيت لو أن الإنسان مثلا جاء إلى بقرة فلان فذبحها ثم سلخها وهيئها وطبخ منها وقدمها لصاحبه، يعني أنت لك بقرة أتي أنا من غير إذنك ولا شيء أذبحها، لكن ماذا صنعت؟ أنا جئت بأفضل شيء منها وطبخت وأعددت وقلت تفضل يا سيدي، ما حكم هذا؟ أنت بقى أنت تراعي أدب في التقديم، وما شاء الله ده قدم له وحمل الطعام على رأسي وجاءه، ولا تنظر إلى أنه ماذا؟ أنه أتلف ماله بغير إذنه، هذا يضمن، خذ صنيتك وروح، هات البقرة، أي أدب هذا؟ هات البقرة، هات البقرة خذ صنيتك وروح، هذا أدب هذا؟ سبحان الله. أو نفس المسألة نظروا إليه صورة الأدب اللي هي سيدنا، ولم ينظروا إلى عدم الأدب وقلة الأدب حين تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن شريعة ناقصة وأن الدين لم يكمل. قال: وفي الأدب اتباع للأمر بتوقير وتعظيم صلى الله عليه وسلم، وهذا لم تخص منه صلاة ولا أذان ولا إقامة، وهذا المعتمد عند الشافعية. طب تمام، انتبهوا بقى، فكما نص عليه المحلي وابن حجر والرملي والحنفية، كما أفتى به القحفازي واعتمد الحلبي والحصفكي والطحطاوي والمالكية، كما قاله الإمام ابن عطاء الله وجزم به ابن عبد السلام والبرزلي واعتمده الحطاب والأبي ونقله ابن المنذر عن الإمام إسحاق، لا ده بتاعنا احنا مش بتاعكم انتم، هات لي بقى اثبت لي. ونقله ابن المنذر عن الإمام إسحاق ابن ربيع في صلاة الجنازة، فين هذا؟ فين هذا؟ ونص على خصوص استحباب ذكر السيادة في الأذان والإقامة كثير من الشافعية كالشبرا مالسي والشرواني، وأفتى به الإمام الفاسي شيخ الملكية في عصر، وكان عليه العمل في كثير من مدن الإسلام، وهذا هو ما عليه الفتوى. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، شوف العمل في كثير من مدن الإسلام، من مدن الإسلام ولا في مدينة رسول الله، من مدن الإسلام اللي هم من؟ مدن الإسلام الصوفية الذين طغوا على الناس بجهل الناس وصاروا يلزمونهم بهذا. كنا في مكان المؤذن محول للتحقيق، الناس اشتكوا ما يسلم ما يصلى على النبي، صار يصلى على النبي، هيعمل ايه؟ صار يصلى على النبي، هو عام يعني ما كان يصلي، فلما اشتكوا الناس صار يصلى على النبي بصوت مرتفع بعد الأذان، لابد عندهم هناك لازم. يبقى إذن في مدن الإسلام عند مين؟ فعلا احنا كان في قريتنا كذا، نحن فتحنا عيوننا على هذا، على هذا الصلاة بعد الأذان لكن هذا الجاهل وليس العلم. مدن الإسلام التي فيها علماء الإسلام طيب، وهذا وما عليه الفتوى. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدم دائما بين ما يرى بعض العلماء أولوي بعض بقى ده البعض، خلاف الجماهير وخلاف الأمة وخلاف مدن الإسلام، بينما يرى بعض العلماء أولوية تصرف الألفاظ المتعبدة على ما ورد اتباعا للفظ الوارد. وأجيب بأن السيادة أدب وارد أيضا وهو مأمور به شرعا، ومن الفقهاء المتأخرين من مال إلى أفضلية ذكرها في التشهد دون الأذان من غير تحريم، ولا معنى الفرق بين الأمرين، والخلاف إنما هو في الأفضلية لا في الجواز، فإن الجميع متفقون على جواز كلا الأمرين، ده إجماع، لكن مختلفون أيهما الأفضل. وأما القول بتحريم زيادة السيادة فهو قول باطل لم يقل به أحد من الفقهاء، ولا يجوز الإنكار على المصلي أو المؤذن أو المقيم إذا سود النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك مستحب وفعله أفضل من تركه وفاعله مثاب شرعا. لم يقل، هذا قول باطل لم يقل به أحد من الفقهاء. طب ما نريد الأربعة، إنما الأسماء التي لا نعرفها، هذه الأسماء التي يأتون بها، تعرفين زي الكتاب بتاعكم، هو كل الأسماء دي هي الكتاب بتاعكم انت اللي عندكم، هو ده كله. لكن أبو حنيف، الشافعي، مالك، أحمد، إسحاق، البخاري، ما في أحد يقول بجواز العزل الذي عليه الرسلانية ويلزمون طريقة المعتزلة، جواز عزل السلطان بغير مكفر على هذا، رسلان، زهران، شربجي، كل هؤلاء. وصنفت الكتب لنصرة مذهبه قائمة على ماذا؟ على أمثال هذا منهج المعتزلة. قال النووي أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. طيب رسلان وزهران وهؤلاء أن السلطان ينعزل بالفسق، ما دليلكم؟ قال الجويني، قال الماوردي، وأصحاب القول بالخروج أجمع أهل السنة أنه لا يخرج على السلطان. طب وهم يخرج على السلطان، ما دليلكم؟ قال الماوردي، قال الجويني، وأمثل هؤلاء. ويقولون بأن هذا منهج السلف، أجمع أهل السنة السلطان العزل بالفسق، وهؤلاء يرون العزل بالفسق بغير مكفر، هذا منهج المعتزلة، عين منهج المعتزلة. راجع الكتاب اللي عندكم هذا في الرد على البير هشام في عزل الإمام، هذا هو كل الكتاب نفس هذا اللي نقلوه. شوف كم الذين قالوا بالسيادة، شوف كثر، هتروح فين أنت؟ بل القول بخلاف القول باطل، تروح انت فين من الأسماء دي؟ فيها اسم متبع يا عبد الله، فيها اسم إمام متبع من الأئمة الكبار، فيها الأئمة الأربعة، مش يقول المذاهب الفقهية، يبقى الأصل ينطلقون من المذاهب الأربعة، مش هي مذاهبهم، أليست مذاهبهم؟ طب فين المذاهب الأربعة؟ طب فيها من الفقهاء السبعة؟ طب فيهم صحابة رسول الله؟ طب فيهم متابعون؟ وسيأتي الزمان لا يزود في الفتوى. وإليه ذهب علي جمعة المفتي، مفتي جمهورية مصر العربية في كذا، وذهب إليه وذهب إليه وذهب، ونحط 100 اسم كمان، ما هو نفس هذه الأسماء التي، وحتى لو لم يكن صوفيا أو شعريا فهو اجتهاد مردود. هذا لو رجعنا إلى الأقوال وجدناه كما يقولون. فعلى هذا تكون الفتوى وضوابط الفتوى عند هؤلاء، إنما ضوابط الفتوى القائمة على الدليل من كتاب ومن سنة ومن كلام الأئمة المعتدين ومن سلف الأمة لا يوجد هذا. نعم نعم.
من أقوى شبهات هؤلاء في تقديم الأدب على النص، النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى أبي بكر وهو في الصلاة أن يثبت، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر مع أمر النبي له.
يعني يقول من أقوى ما يستدلون به على أن الأدب مقدم على النص الحديث الوردة في الصحيح، لما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس بالتصفيق أبا بكر فلم يلتفت، فلما أكثر التفت وكان لا يتلوث في صلاته، فلما رأى النبي أراد أن يرجع فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانه فتأخر، فلما قال له بعد ذلك ما منعك أن تبقى، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا. طيب من يجيب عن هذا؟ نجربكم، قول يا أشرف. طب واحدة واحدة، يبقى الأول أن العبرة بالإقرار، يبقى هنا هذا معارض للنص ولا من النص؟ أنت مع صاحب الشريعة الآن، إنما كلامنا معك في أدب مدعى بعد موت صاحب النص، لكن هذا حصل في حياة ماذا؟ صاحب النص، وده أمر جوهري، فيدخل فين؟ في النص. هذا واحد، يبقى ليس معارضا للنص، مثلما يستدلون على من قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكذا، فقال النبي من القائل هذا لقد ابتدرها، فقال لك أهو الحج ما ألهاش النبي، أقر النبي يبقى نص مش خلاف النص. نحن نريد اليوم شيئا خارج النص ندخله في النص، فإن السنة قول وعمل وتقرير، ويكون هذا من التقرير. هذا واحد. ها فلا يعني لو كان مطلق الأدب مقدم عند الصحابة لقبل النبي من معاذ سجوده له لكن منعه، يبقى إذن هنا هيكون هذا ليس من الأدب المعارض للنص، وإلا إذا عارض الأدب النص منح، فيكون ما فعله بكر من الأدب الغير معارض للنص. وأيضا لا دي خارج، لا نعم ايه قول النبي ليس احيان، كيف يعني ليس احيان؟ تمام. هذا جواب جيد وهو أصل هذا الأمر. احنا قلنا يبقى إذن الأصل الأول أن هذا الأدب داخل النص، لأن النص ما زال صاحب الشارع موجود. الأمر الثاني أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قسمين، أوامر أريد منها الإلزام وظهر ذلك، هذا يجب التزامها فورا، وهذا الذي كان عليه الصحابة، كان إذا أمر بأمر ابتدروه. طيب وأوامر اجتهد الصحابة فيها أن ذلك من باب إيه؟ من باب أنه أمر معلل، والأمر المعلل هذا تنتفي، يجتهد الواحد أن العلة تنتفي هنا، وأن مراد الرسول كذا، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمر الذي يجب التزامه بدون علة. وعلى هذا وقائع كثير. لما قال لا يصلين أحدكم عصر في بني قريظة، البعض صلى البعض ما صلى، طب إيه اللي ما اللي صلى خالف الأمر؟ لم يفهم أن النبي أمر بأنه لابد من الصلاة في بين القرى على كل حال. طيب الأوضح من ذلك لما أمر بعدم الوصال فواصل الصحابة، وصل وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم واصل بهم النبي اليوم واليومين وكذا، كالمنكل لهم كما يقال. ليه؟ لأنهم فهموا أن النبي إنما ينهاهم إبقاء لنفوسهم وهم يريدون أفضل من ذلك، فلم يفهموا أن الأمر يلزم. خذ عندك أيضا ثالثة الحديبية، فقد أمرهم بحلق الرؤوس ونحر الهدي فلم يبتدروا هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الوحي ينزل ويمكن. ليه؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بأننا سندخل المسجد الحرام ونطوف به وغير ذلك، فلما خرج النبي وحلق ونحر كله انتظر. فإذا هناك أوامر كان يظن الصحابة أنها ليست للإلزام، وإنما اجتهدوا فيها أنها ماذا؟ معللة بشيء. النبي يريد الإبقاء عليه، النبي يريد كذا كذا، وهو يريد الأكمل ويريد الأكمل ويريد الأكمل. لكن أمر اتضح لهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفوا، هذا محال. ويقال هذا من أدب، هذا على خلاف الأدب في الاتباع. فبهذا أبو بكر رضي الله عنه، نعود إلى القصة، لما أشار إليه النبي أن يبقى، هذا يبقى ليس بالإلزام مع الجواز، ورجع أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال النبي ما منعك، فقال ما كان النبي قحافة، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي ما أنكر ذلك. بالنزول إيه؟ نعم. فكل هذا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم به الإلزام، ولهذا لم يفهم أبو بكر الإلزام، وقال ما كان ابن أبي قحافة أن إيه؟ ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كلها أوامر ليست مخالفة للأداب، بل هي مخالفة النص، بل هي من النص، فإن النبي أقر هذا وأقر هذا وأقر هذا، فدل هذا على دخولها في النص. وموضوعنا هو الأدب الذي يأتي بعد موت صاحب الشريعة هو صلى الله عليه وسلم، ثم وجد المقتضي في عهد رسول الله أن يوجد هذا الأمر، ولم يوجب ولم يوجد قصدا، ثم إنك تدعي أن هذا من الأدب. نعم،
كلام من المنذر شيخنا وكلام إسحاق.
نعم،
هما بيستدلوا لي يعني
جيد.
ذكر قال في ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، قال وقال إسحاق إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الصلاة إلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه ابن مسعود، لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. وعليه قال ابن المنذر ماذا؟
هو يقول طبعا، هو يقول إن ابن المنذر نقل عن إسحاق وعلى كلمة وسيد المرسلين.
طيب، لما جاء، أما أن هذا يحتاج إلى سوت عن المسعود، لأن المسعود صح عنه الصلاة الأخيرة.
الأخيرة نعم.
تمام. لما جاء الصلاة الأخيرة ماذا قال؟
اللهم صل على محمد.
على محمد وعلى محمد. ولم يأتي أبدا في حديث صحيح سيدنا محمد، إنما هذا الثناء بين يدي إيه؟ الصلاة، وليس سيدنا محمد، ولهذا لم يأتوا باللفظ.
وذلك شيخنا علق ذكر ابن المنذر تعالى أيوة. سعيد بن المسيب
قال
والنخعي يقولان ليس فيه دعاء، قال إبراهيم معلوم أيوة. وقال سعيد مؤقت، وقال ابن القاسم ما علمت إنه يعني ما لها ذكرا إلا الدعاء على الميت قط.
تمام. يبقى هذا دعاء وليس الصلاة على النبي. الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، خلاص. يبقى إذن هذا دليل عليه، ولهذا لم يأتوا بالصيغة، لأنهم لو أتوا بالصيغة هذه سوف ترى الصيغة عليه. ومن هنا احنا دايما نركز على فوائد في هذه المسألة في النقل عن أهل البدع. نقول واحد، ها، ارجع الأصل، لا تطمئن نقل مبتدع أبدا حتى لو قلب الصفحة والرقم وكذا، شوف ارجع، والغالب أنك ستجد مخالفا. هذا واحد، هذه فائدة. الفائدة الثانية أيضا نبهنا عليه، وهي إيه؟ أن هؤلاء يقرؤون ويطلعون في غاية الدقة، وإنما يأتون بما لهم لا بما عليه. يعني كل هذا يعرفون الحق فيه، غالبا يعرفون الحق، لكن يأتون إلى محل الاشتباه من أجل أن يدخلوا شبهة على الناس. ولهذا تجد عند ابن أبي شايب، تجد في سنن سعيد المنصور، تجد إيه اللي وصلك هناك؟ صار يبحث 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 إلى أن وصل إلى أثر ضعيف ولا أثر على خلاف هذا. فهؤلاء يأتون بهذه لأنه أصل الأدلة ليس معهم، فأتون بأي شيء يشتبهون به. واضح؟ نعم.
شيخنا في بداية أصل المبحث يقول ابن المنذر: وقد اختلف في الدعاء على الميت، فكان سفيان الثوري يقول بحديث عائشة، يعني بعد الرابعة، يقول بحديث عائشة، وذكر إسحاق الدعاء الذي في حديث عائشة فقال: إن دعا به فهو أحب إلينا. ثم قال: وكان الأوزعي، وقال الأوزعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر للحيين وميتنا، إلى آخر الحديث. قال: حدثنا سليمان بن شعيب، وساق السند عن الأوزاعي عن ابن كثير قال: حدثني إبراهيم رجل من عبد الأشهل عن أبيه، وكان الشافعي يذكر دعاء قد ذكرته عنه في غير هذا الموضع، وقال إسحاق إذا كبر الثانية، ونقل الكلام.
تمام. نعم. أخواني، من أجل هذا نقول إيه؟ لازم إيه؟ العمق. لازم. السلفية السطحية ما تصلح. الشيء السطحي هذا ما يكفي، لازم العمق. ولا تستهن بشبهة، ابحث عنها وجوابها. نعم. لا نقول إسحاق، لا، اللي تبعنا في هذا، انت تظن في الاتباع المحض، فيما نعلمه قد يكون، ما ندري فيما نعلمه، هذه الاسماء يعني اكثرها ما، انما هو اسحاق. وها انت ترى رايت اسحاق. طيب، ابن حجر
شيخنا في مساله الادب،
نعم،
معلقا على الحديث، قال: وفيه الحمد والشكر على
اي حديث؟
حديث ما كان لابن ابي قحافه أن يتقدم.
حديث أبي بكر.
نعم. قال: وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم.
تمام، انتبهتم؟ أن الأمر على غير جهة اللزوم. انتبه بقى قبلها: إذا أكرم بكرامة، كون النبي يقول أمكث تبقى مكانك، ويكون نبي مأموما هو إمام، لماذا؟ كرام. فإذا أكرم بكرام، طيب، والأمر على غير جهة اللزوم.
وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برده عليه، وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل.
لا، لم يتعقب اعتذاره.
نعم.
يبقى إذن هو هذا الحاصل. ثم هذا كله في وقت ماذا؟ في وقت النص، يعني أن الأمر على هذا الوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي، هل يعتقدون أن النبي يقر مخالفة؟ أبدا، إنما فعلهم اليوم بلال رؤية الرؤية في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بالأذان من غير سيدنا، أن بلال أذن بينادي النبي من غير سيدنا، كم سنة صلى النبي وأذن بينه؟ يبقى 12 سنة تقريبا، 10 مدينة واثنين في مكة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، من بعد كل هذا بدون سيدنا؟ حتى جاء هؤلاء يفرضون صوفيتهم ويفرضون انحرافهم على العوام الطغام ويقولون هذا جمهور العلماء وأصحاب المذاهب الفقهية، ويقولون أدب يجمع بينه وبين ماذا؟ الاتباع. وهم يفضحون أنفسهم، يفضحون أنفسهم في أنهم يسمون هذا اتباع، يعني الاتباع هو ده الوارد، ما قالوا ورد على النبي سيدنا، إنما يقولون هذا اتباع، لكن ماذا يريدون؟ ها؟ أن يجمعوا بين الأدب والاتباع، والجمع أولى، الجمع أولى، وهو خلاف الأدب. طيب أكمل الفتوى هذه ولا انتهت؟
لا انتهت يا شيخ.
طيب نقف عند المحل الذي اغتسل فيه أيوب، ونكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى.